بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله الثقة بالله الدرس الأول، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أنه يجب أن نتأمل كثيرا في كتاب الله، فنرجع إلى القرآن الكريم كم ورد في شرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب، كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنم حتى صورها وقدمها بصورة كاملة، تشخيص كامل لجهنم حتى كأنك تراها. ثانيا أن الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جدا. لو أن البقاء في جهنم حتى 1000 سنة 5000 سنة وهناك أمل في الخروج منها لكانت المسألة ما تزال هينة، لكن الخلود هو الشيء الذي تؤكده الآيات الكريمة، من دخل جهنم لا يمكن أن يخرج منها أبدا. ثالثا أن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، والله في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في جهنم جميعا، يجعل الخبيث مقره جهنم، مقره جهنم، لأن مسألة الدخول إلى جهنم لا تقاس بالأعمال، فينظر كم جزاء هذه المعصية وهذه المعصية وهذه وتجمع ويقال ستبقى فيها مثلا 10 سنوات أو 1,000,000 سنة أو هكذا. أبدا، المسألة هي أنك عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، تتحول إلى إنسان خبيث، ترتكب المعاصي، تقترف الآثام ومعصية بعد معصية، والإنسان إذا خبثت نفسيته يرمى به في جهنم، وجهنم بكلها لن تكون قادرة على أن تغير من نفسية الخبيث. ولذلك قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو يمكثون في جهنم مليارات السنين ثم يخرجون منها إلى الحياة لعادوا إلى العصيان ولعادوا إلى الآثام، لأن نفوسهم قد خبثت. وهذا حالة خطيرة جدا، يجب أن نحذر على أنفسنا من أن تخبث، من أن تقسو قلوبنا فنصبح بشكل لا نستطيع أن نفارق الآثام. رابعا أن حالة الروتين المتجدد، يعني عندما يتعامل الإنسان مع الهدى بدون تفاعل بل بشكل روتيني، حالة الروتين المتجدد تساعد على أن تصبح الكلمات لا أثر لها في نفسك فيقسو قلبك، لأنك تترك للأشياء الأخرى المجال لأن تترسخ في نفسك لأن تعمل على أن يقسو قلبك. علينا أن نحذر من حالة الروتين، نحضر كل يوم، نستمع للدرس يوميا، ولكن دون أن نحاول أن نطبق ما نسمع، دون أن نحاول أن نتأثر بما نسمع، دون أن نحاول أن نستجيب لما نسمع. فيحضر الإنسان يوميا ويستمع درسا بعد درسا فلا يتأثر ولا يتفاعل ولا يطبق ما يسمع ولا يبتعد عما نهى الله عنه. من الأشياء التي سمعها فيقسو قلبه. خامسا أكد أنك أنت وأنت ترى نفسك بأنك لا تزيد إيمانا من كل كلمة تسمعها حتى ولو من طفل، فاعرف بأنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل، أنه سيطول عليك الأمد. وهكذا كلمة بعد كلمة وأنت لا تزداد إيمانا فيقسو قلبك وتخبث نفسك، وحينئذ لا ينفع فيك شيء. سادسا قال يحاول كل واحد منا أن يعرض في قائمة واحدة ما ذكره الله عن جهنم، واعرض في قائمة أخرى ما ذكره الله عن الجنة، اعرض في قائمة ثالثة أهوال يوم القيامة وسترى الشيء الذي يزعجك، الشيء الذي يخيفك، الشيء الذي يشد رغبتك عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله. وهذا نشاط المفترض أن نطبقه جميعا، أن تأتي بآية من خلال عودتك للقرآن تكتب الآيات، تدون الآيات التي تتحدث عن جهنم وعن أوصاف جهنم، وورقة ثانية تكتب فيها الآيات التي تتحدث عن أوصاف الجنة وعن الآيات التي تحدثت عن الجنة وعن أوصاف الجنة، ورقة ثالثة تكتب فيها الآيات التي تحدث الله فيها عن أهوال يوم القيامة، ثم تعود إلى هذه الورق التي كتبتها، فسوف تجد أن جهنم صورها الله لك في القرآن بشكل متكامل. عندما تأتي لتتأمل فيها في الآيات التي تحدث الله عن جهنم، تحدث عن لهبها، عن أبوابها، عن مغالقها، عن حال أهلها فيها، فصورها صورة متكاملة. عندما تقرأ هذه الآيات بشكل متكامل ومضبوط ترى أو تشعر كأنك ترى جهنم، وتحاول أن تخشع قلبك لما تقرأ، عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله، في أن نقاوم القسوة التي في القلوب، في أن نزداد إيمانا من كل ما نسمع. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه، طبعا بعد قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل أي شيء أكبر شهادة، أعظم شهادة هي شهادة الله، شهادة الله على توحيده، شهادة الله على صدق وعده ووعيده، شهادة الله على أنه سينجز ما وعد به أولياءه، شهادة الله بأنه رحيم بعباده. فكل ما يرشدهم إليه ويهديهم إليه هو من منطلق رحمته. شهادة الله بأنه القائم بالقسط، ويريد منك أن تكون من القائمين بالقسط لتكون من أوليائه، لأن أولياءه هم من ينطلقون في الحياة وفق هدايته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط. كما أن الله هو من هو قائم بالقسط ودبر شؤون هذه الحياة على أساس القسط. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه هذا القرآن فهو نذير لكل البشر جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. وفيه ما يكفي من المواعظ، فيه الإنذار الكافي، الإنذار عن عواقب الإهمال في الدنيا، عن عواقب التفريط في الدنيا، عن عواقب المعاصي في الدنيا، عن عواقب نسيان الله حتى هنا في الدنيا، والإنذار عن العاقبة الشديدة في القيامة من شدة الحساب، وعن العذاب الشديد في جهنم. لأنذركم به، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ كم تتكرر هذه العبارة لا إله إلا هو لا إله إلا هو، ثم ينطلق ليتحدث عن أي شيء كما قال هنا لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ أي مسلمون أنفسكم له باعتبار أنه لا إله إلا هو، فليس هناك إله آخر يمكن أن تسلموا أنفسكم له أو يدفعكم اعتصامكم بذلك الإله الآخر إلى أن لا تسلموا أنفسكم لله. لا إله إلا الله فهو الذي يجب أن تسلموا له أنفسكم وتعبدوا له أنفسكم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهو القرآن وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هكذا يكون أنبياء الله وهكذا يكون أولياء الله يتوكلون على الله من منطلق إيمانهم القوي بالله وثقتهم القوية بالله. هذا بلاغ للناس، القرآن الكريم بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. لاحظ كيف التركيز على أن يجعل وليعلموا أن ما هو إله واحد من أهم المقاصد القرآنية، هو رابع غاية من الغايات الأربع في هذه الآية وهو الغاية الكبرى داخل هذه الغايات الأربع. وليعلموا أن ما هو إله واحد، نعلم في قرارة أنفسنا، ليس مجرد خبر نسمعه يطرق آذاننا فقط، بل نعلم في قرارة أنفسنا أن ما هو إله واحد هو الله، فلنعبد أنفسنا له ولنلتجئ إليه ونتوكل عليه ونثق به وليتذكر أولو الألباب. هنا نقطة مهمة جدا أكد فيها أن الله تعالى كرر في القرآن الكريم قوله لا إله إلا هو في آيات كثيرة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، لا إله إلا هو، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. تتكرر هذه الكلمة من أجل أن تترسخ في نفوسنا حتى أنها رابع غاية من الغايات الأربع، لأنه قال هذا بلاغ للناس أي القرآن الكريم، هذا بلاغ للناس، غاية من غايات القرآن بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فغاية من الغايات المهمة وليعلموا أن ما هو إله واحد، فعلينا أن نرسخ في قرارة أنفسنا هذه الآية لا إله إلا هو، لا يوجد إله في هذا الدنيا نأله إليه إلا الله، هو خالقنا هو رازقنا، أعمارنا بيده، الجنة بيده، النار بيده. لكي تكون للإيمان ولترسيخ هذه الآية نتائج في الواقع، ألا نخاف إلا منه، وألا نرغب إلا فيما عنده، ألا نبحث عن رضا إلا رضاه، أن نحاول أن نتقرب منه هو وحده. فنحن بحاجة إلى أن تترسخ هذه الآية في قرارة أنفسنا ليكون لها مثل هذه النتائج. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. موضوع هذا الدرس هو حول فهم ألوهية الله سبحانه وتعالى. تترسخ في أذهاننا مسألة ألوهية الله، ماذا تعني؟ متى ما آمنا بأنه هو وحده إلهنا إيمانا واعيا وليس فقط مجرد كلام، سنتقيه، سنسلم أنفسنا له، سنثق به، سنتوكل عليه، نلتجئ إليه، نرغب فيه، نخاف منه. هذه هي ثمرة الإيمان بأنه لا إله إلا هو، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. ولأهمية الإيمان بألوهية الله على هذا النحو تصبح كلمة الإقرار، هذه الكلمة في الوحدانية هي بطاقة الدخول في الإسلام، وهي الذكر الذي يجب أن يردده الناس جميعا، وهي الذكر الذي يجب أن يتردد في الأذان وهم يؤذنون وينادون للصلاة، كلمة لا إله إلا الله. يقول المؤذن في الصلاة لا إله، يقول المؤذن للصلاة لا إله إلا الله، وفي داخل الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي الشهادة التي تدخلك في الإسلام، وهي الشهادة التي تشهد بها وأنت في اللحظات الأخيرة من عمرك، فأنت تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادة بوحدانية الله سبحانه وتعالى لأهميتها هي التي تجعلك تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، وإن كان هوى نفسك. قد يبرز الهوى إلها لك، ويبرز الخوف إلها لك، ويبرز الطواغيت آلهة لك، وتبرز الدنيا إلها لك، وتبرز المطامع كلها آلهة لك. فعندما تكون مقررا في نفسك ألوهية الله وحده فسوف تقهر كل من يبرز في هذه الدنيا إلها غير الله لك. ألم يقل الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أنت أيها الإنسان يمكن أن تتخذ هواك إلها لك، كذلك من تطيعه من دون الله فأنت قد عبدت نفسك له. من تطيعه في معصية الله تصبح قد عبدت نفسك له، فكأنك اتخذته إلها. ألم يقل الله لبني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ سمى طاعتهم للشيطان عبادة لأنهم أطاعوه في معصية الله. وكل من يوجب عليك أن تطيعه في معصية الله فقد جعل نفسه إلها لك، فإذا أطعته فكأنك عبدته وكأنك جعلته إلها. والإمام الناصر في البساط أكد هذه المسألة بشكل كبير فيما يتعلق بتفصيل العبادة، أنه جعل من ضمنها الطاعة، فمتى ما أطعت غير الله أصبحت مشركا، جعله شركا تطيعه في معصية الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من الذي يرزقكم؟ من الذي صوركم في الأرحام كيف يشاء؟ من الذي سخر هذا العالم لكم؟ هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. أليس هذا يعني أنك متجه إلى ترسيخ الانشداد القوي به واتصالك القوي به وثقتك العظيمة به؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن فعندما ترجع إليه وتتوكل عليه وتثق به، هو من يملك رزقك، هو من يملك أن يرزقك، هو من يملك السماوات والأرض التي فيها ومنها رزقك، هو الحي لا إله إلا هو. فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو، فالجأوا إليه وادعوه مخلصين له دينكم، مخلصين له في الدعاء. الدعاء كما ورد بأنه مخ العبادة، لكن الدعاء إذا ما ترافق معه عمل، الدعاء الذي لم يترافق مع تقصير وإنما مع عمل. إذن عندما ترسخ لا إله إلا الله في نفسك تصبح في واقعك متجه إلى الله، تصبح أنت واثقا بالله، تصبح معتمدا على الله، تصبح مؤلها لله وحده، وأيضا تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، حتى هوى النفس، لأن هوى النفس يمكن أن تتخذه آلهة لك. لكن إذا رسخت نفس في نفسك ألوهية الله ورسخت معنى لا إله إلا الله في نفسك تكفر بكل من يبرز في هذه الدنيا آلهة لك. فلتحصين نفسك من العبودية لغير الله حصن أو ذكر أو رسخ عفوا رسخ في نفسك معنى لا إله إلا الله. نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أيضا أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.